السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أذكر إخواني بأن طلب العلم له منزلة شريفة جدا في الإسلام، وله فضل عظيم وثواب كريم، وأن طلب العلم في المساجد له شرف فوق الشرف ومرتبة فوق المرتبة. فالمسلم إذا ذهب إلى المسجد يطلب العلم فإنه مبشر ببشارات، منها أنه يكتب من المصلين ما دام في المسجد، فإذا جاء إلى المسجد ليصلي فيه صلاة ثم بقي فيه يطلب العلم فإنه يكتب من القانتين حتى يرجع إلى بيته، أي أنه يكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. وزد على ذلك أن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومنها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالذي يخرج من بيته قاصدا المسجد لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه موعود بأن يكتب الله له أجر الحاج الذي تم حجه. وتلحظون أن هذا يا إخوة لم يقيد بقيود، وإنما بالغدو إلى المسجد. وهذا يحصل للإنسان إذا غدا مرة، فإذا غدا مرة أخرى فإنه يرجى له أن يكتب له أجر الحج الذي تم مرة أخرى، وكلما غدا إلى المسجد رجي له ذلك بشرط صحة القصد: لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. فمراده من الذهاب أن يعلم الخير أو يتعلم الخير، والخير هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه موعود بالبشارات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر مزية واحدة تكفي المسلم لأن يحرص على هذا العمل العظيم. كذلك يدخل في انتظار الصلاة بعد الصلاة إن جمع مع بقائه لطلب العلم أن يبقى إلى صلاة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط في سبيل الله، ومعنى هذا أن له أجر الرباط في سبيل الله، وأجر الرباط في سبيل الله عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، أي بقي من بقي في المسجد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم الذين بقوا في المسجد مسرعا وقد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه من سرعة مشيه صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. هؤلاء قوم صلوا المغرب وأخذوا ينتظرون العشاء، فجاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مسرعا لهم لعظيم هذه البشارة، وقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول، وهذا هو وجه المباهاة: انظروا إلى عبادي هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فكيف إذا صلى المسلم فريضة ثم جلس يطلب العلم فكان نورا على نور وانتظر الفريضة؟ فلا شك أن هذا أشرف وأزكى وأعظم. كما أن المسلم إذا صلى في المسجد وجلس يطلب العلم ثم صلى الصلاة التالية يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فالذي يصلي صلاة ثم يصلي صلاة عقبها ولم يلغ بينهما بلغو فإنه يكتب له كتاب في عليين. هذا الكتاب المرقوم الذي يكتب في عليين ويكسر لصاحبه يوم القيامة ليستبشر بما فيه من الخير. ولا شك أن المسلم إذا صلى في المسجد وحضر حلق العلم ثم صلى الفريضة التي تلي تلك الفريضة قد جلس بين الصلاتين ولم يلغ بينهما، فيدخل دخولا أوليا في هذا الحديث. فإذا انضاف إلى هذا أن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزداد شرفا وفضلا، فيجمع كل تلك الفضائل ويزيد على ذلك ما جاء في من بشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيضيف إلى ما تقدم من الأجور أجر الجهاد في سبيل الله. أقول هذا مبشرا ليثبت من كان حريصا على هذا من إخواني، ومعلما ومبينا ليقبل من كان محروما من هذا الخير على هذا الخير، ولا سيما أن الله قد أكرمنا بكوننا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يتمناه الملايين من المسلمين، وأكرمنا الله عز وجل به. فينبغي أيها الإخوة أن نحرص على الاغتراف من هذا الخير وعلى الإكثار منه، فإن لنا في ذلك خيرا عظيما يضاف إلى مضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إننا اليوم إن شاء الله سنختم باب الخيار، ثم نجيب على ما يتيسر من أسئلة الإخوة، وغدا إن شاء الله سنشرع في باب بيع السلم، وهو باب مهم جدا يحتاج إلى فهمه على الوجه الصحيح، فنشرع فيه في الغد إن شاء الله. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا ما بقي من باب الخيار.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
نعم، هذا يسمى عند الفقهاء بخيار الخلف في قدر الثمن، بخيار الخلف في قدر الثمن، يعني أن يختلف البائع والمشتري في قدر الثمن. ولا شك أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن، فقال البائع مثلا: بعتك السيارة 5,000، وقال المشتري: اشتريتها 4,000، لا يخلو الأمر من أحوال. الحالة الأولى أن يكون لأحدهما بينة، أن يكون لأحدهما بينة من شهادة أو كتابة، وفي هذه الحال يؤخذ بالبينة، فيكون القول قول من شهدت البينة له أو قامت البينة على قوله. فإن كان هذا مكتوبا بينهما فيؤخذ بالمكتوب، وإن شهد على هذا شهود فيؤخذ بشهادة الشاهدين. فلو شهد الشاهدان أن البيع كان 5,000 فإنه يؤخذ بهذا ويحكم أن البيع 5,000. فهذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يختلف في قدر الثمن ويتراضيا على شيء، أن يقول البائع: أنا بعت 5,000، ويقول المشتري: أنا اشتريت 4,000، ثم يؤول أمرهما إلى الرضا بأمر، كأن يصطلح على 4,500، فيرضى البائع 4,500 ويرضى المشتري 4,500، وفي هذه الحال هذا على ما تراضوا عليه، لأن هذا حق لهم، فيبنى على ما يتراضيان عليه. الحالة الثالثة أن يختلف في قدر الثمن ولا بينة، ولم يتراضيا على شيء، بل كل واحد منهما تمسك بما يقول. هنا لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن تكون السلعة قائمة موجودة، السيارة موجودة، وفي هذه الحال اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، فقال بعض أهل العلم إنهما يتحالفان، يعني يحلف البائع ويحلف المشتري، وهذا قول الجمهور. قول الجمهور إذا كانت السلعة قائمة أنهما يتحالفان، فيبدأ البائع عند الجمهور، يبدأ البائع عند الجمهور فيحلف على نفي ما ادعاه المشتري وعلى ثبوت ما ادعاه، فيقول والله إن قول المشتري غير صحيح ولا بد أن ينص عليه، فيقول إن قول المشتري إنه اشترى 4000 غير صحيح، وإن قولي إني بعت 5000 صحيح، فيحلف على نفي دعوى المشتري مصرحا بها، ويحلف على إثبات دعواه مصرحا بها. فإذا حلف قيل للمشتري هل ترضى بيمينه؟ فإن رضي بيمينه ودفع ما حلف كف عنه اليمين، وإن قال لا فإن المشتري يحلف على نفي ما ادعاه البائع وعلى إثبات ما ادعاه، فيقول والله إن قول البائع إني اشتريت 5000 غير صحيح، وإني اشتريت 4000، فيحلف على الجانبين. طيب، إذا تحالف فلكل واحد منهما الفسخ، يصبح البيع بالخيار، فلهما الفسخ، للمشتري أن يختار الفسخ وللبائع أن يختار الفسخ. الحظوا يا إخوة أنهم قالوا لكل واحد منهما الفسخ، ولم يقولوا ولهما الفسخ، وإن كان البعض قد قال ولهما الفسخ، لأن الأول أدق، بمعنى أنه لا يشترط في الفسخ أن يفسخا معا، فإن اختار الفسخ معا انفسخ، وإن اختار المشتري الفسخ انفسخ ولو لم يختر البائع، وإن اختار البائع الفسخ انفسخ ولو لم يختر المشتري. طيب، يقول لنا قائل لماذا يتحالفان؟ لماذا لا يحلف واحد منهما؟ لماذا نكلف البائع والمشتري بالحلف؟ يقول لك الجمهور لأن كل واحد منهما مدع من جهة منكر من جهة، فالبائع مدعي ومنكر والمشتري مدعي ومنكر، بمعنى البائع في مثالنا يدعي أنها 5000 وينكر أنها 4000، والمشتري يدعي أنها 4000 وينكر أنها 5000، والأصل أن البينة على المدعي ولا بينة، فبقي الطرف الثاني اليمين على من أنكر. طيب، عندنا البائع منكر والمشتري منكر، فيتوجه اليمين على هذا ويتوجه اليمين على هذا، ويكون بهذا دخل في القاعدة الشرعية العامة التي جاء بها النص بألفاظ مختلفة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن هنا يا إخوة تلحظون دقة الفقهاء من كونهم أو كون بعضهم نص على أن البائع يبدأ بنفي ما ادعاه المشتري ثم يثبت ما ادعاه، لأن الإنكار هنا متعلق، الذي هو سبب اليمين، متعلق بما ادعاه المشتري فيبدأ به لأنه هو سبب اليمين، وسبب اليمين أقوى. ثم المشتري إذا حلف يبدأ بنفي ما ادعاه البائع لأنه منكر له وهو سبب اليمين، وسبب اليمين أقوى فيبدأ به في اليمين. فإذا تحالفا كما قلنا فإنهما يتردان السلعة، البائع يأخذ يعني السلعة، والمشتري إن كان دفع شيئا من الثمن يسترده، لأنه هنا في هذه الحال يمكن أن يكون المشتري دفع 1000 أو 2000 فيسترد ما دفع ويسترد البائع السلعة. هذا هو مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول قول البائع مع يمينه، إلى أن القول قول البائع مع يمينه ولا يحلف المشتري. يقولون القول قول البائع ولكن مع يمينه، مع يمينه، أما المشتري فلا يحلف، وهذا هو القول الراجح، أرجح من قول الجمهور فيما يظهر لي والله أعلم، وذلك للنقل والأصل. أما الأصل فالأصل أن السلعة ملك للبائع، أن السلعة ملك للبائع فيكون القول قوله، لأنها لا تنتقل عنه إلا بالثمن، والثمن الآن لم يحصل فتكون للبائع فيكون القول قوله. هذا بالنسبة للأصل. وأما بالنسبة للنقل فقد جاء أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود بعتك 20,000، وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك 10,000. ابن مسعود كان أميرا على الكوفة وكان هناك رقيق، باعه ابن مسعود واشترى الأشعث منه، ثم اختلف في قدر الثمن، فقال ابن مسعود رضي الله عنه بعتك 20,000، وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك 10,000، فقال عبد الله رضي الله عنه إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هاته، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال عبد الله: فإني أرى أن أرد البيع. فرده، وهذا تطبيق عملي للحديث، والحديث رواه ابن ماجه ورواه أبو داود، لكن فيه قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. اختلاف في الألفاظ واختلاف في شيء له أهمية، وهو أنه في رواية ابن ماجه جاء: والبيع قائم بعينه، ولم يرد هذا القيد في رواية أبي داود، ورواه النسائي كذلك بألفاظ قريبة من رواية أبي داود، وصححه الألباني بجميع الروايات، الرواية التي عند ابن ماجه والرواية التي عند أبي داود حكم عليها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بالصحة. طبعا تلحظون هنا أنه لم يرد اليمين، وإنما الذي ورد أن القول قول البائع، ونحن قلنا القول قول البائع مع يمينه، فمن أين أتينا باليمين؟ قلنا أتينا باليمين من المنقول والقاعدة. أما المنقول فقد جاء عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع. استحلف البائع يعني طلب حلفه اليمين. ثم كان المبتاع بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، رواه البيهقي، وقال الألباني صحيح لغيره. هذا الحديث لو صح عند الجميع لكان قاطعا للنزاع، لكن اختلف في إسناد الحديث في الجهتين، وسأعود إلى هذا إن شاء الله. وأما القاعدة فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا حصل الخلاف في الحقوق ولم يكن هنالك شاهد فلا بد من اليمين. فإذا قلنا القول قول فلان لا بد من يمينه، لا بد من يمينه، وهذا من صور هذه القاعدة. أقول يا إخوة إن حديث ابن مسعود نص في المسألة، ولو صح عند الجميع لقطع النزاع، لكنه مختلف في إسناده، والجمهور يقولون إنه ضعيف، إنه لم يأتي إلا بأسانيد مرسلة أو منقطعة، وعليه لم يأخذوا به، فلما لم يأخذوا به رجعوا إلى الأصل، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أما من صحح هذا الحديث فإنه أخذ به، ولما ظهر لي والله أعلم أن القول بصحة الحديث قول وجيه، وأن أقل ما يقال فيه إنه صالح للاحتجاج. قلت إن الراجح هو القول الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث. هذا إذا كانت السلعة قائمة. الحالة الثانية أن تكون السلعة قد فاتت. اشترى شاة وذبحها وطبخها وأكلها، ثم اختلفا في قدر الثمن، فقال البائع بعتك بألف، وقال المشتري اشتريت بخمسمائة، ولا بينة ولم يتراضيا، فما الحكم هنا؟ قال بعض أهل العلم يتحالفان أيضا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وبعض الحنفية. مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية قالوا يتحالفان أيضا، فيحلف البائع ويحلف المشتري. طيب، إذا اختار الفسخ بعد الحلف ماذا نصنع؟ إذا كانت السلعة قائمة فالأمر بين، خذ السلعة، وإن كان دفع المشتري شيئا من الثمن خذ الثمن. لكن الآن السلعة فاتت، الشاة قد أكلت، فكيف نفعل؟ قالوا يرجعان إلى قيمتها في السوق. قيمة مثلها، قيمة مثلها في السوق كم؟ فما قال أهل الخبرة إنه قيمة لها فإن المشتري يدفعه. هنا ما يمكن أن المشتري يرد السلعة، فتعين أن يدفع قيمة ما أخذ وأتلف. فنرجع إلى أهل الخبرة ونقول الشاة التي وصفها كذا وكذا وكذا كم قيمتها في السوق؟ قالوا ب700. يرجع ب700، لكن هنا إشكال ذكروا بعض الفقهاء. إذا كانت قيمتها في السوق أعلى مما ادعاها البائع، قال البائع بعتك الشاه بألف، قال المشتري بل ب500، وتحالفا، رجعنا إلى أهل الخبرة فقالوا قيمة هذه الشاه ب1200 ريال فوق ما ادعاه البائع، فهل يأخذ البائع ما ادعاه أو يأخذ القيمة؟ قال بعض الفقهاء يأخذ القيمة لأنها المستحقة، وقال أكثر الفقهاء الذين قالوا بهذا القول يأخذ الثمن الذي ادعاه لأنه مقر على نفسه بأن الثمن لم يزد عن 1000، فلا يستحق ما زاد عن 1000، والإقرار حجة قاصرة فيؤاخذ بإقراره. وهذا الصواب، أنه لو قدر أهل الخبرة قيمتها بأكثر مما ادعاه البائع أن البائع يرجع بالثمن الذي ادعاه ولا يأخذ ما زاد على هذا القول. وقال بعض الفقهاء القول قول المشتري مع يمينه، القول قول المشتري مع يمينه، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الحنابلة، وقول عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأن الحق متوجه على المشتري فقط، والسلعة في يده قد أكلها وأتلفها، إذن هي في يده والحق متوجه عليه، فيكون القول قوله مع يمينه. وقال بعض التابعين بل القول قول البائع مع يمينه، وقال به بعض فقهاء المذاهب، ولكنه ليس المذهب. لماذا؟ قالوا لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رواية أبي داود والنسائي، فإنه يشمل إذا كانت السلعة قائمة أو فائتة. فإن قيل لهم إنه قد ورد في رواية ابن ماجه تقييد هذا بأن البيع قائم بعينه، ومفهوم هذا أنه إذا لم يكن البيع قائما بعينه لا يكون الحكم كذلك، وأنتم تقولون بالمفهوم فيلزمكم أن يتغير الحكم. قالوا لا، أنتم أخطأتم، هذا الذي في ابن ماجه ليس من باب المطلق والمقيد، وإنما من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام التي تتفق مع العام في الحكم لا يخصص به. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من الملائكة وهو بعض أفراد العام، ولا يخصص هذا به. فيقولون إنه إذا ذكر العام وذكر بعض أفراده فإن هذا لا يخصص به العام. طبعا الحظوا يا إخوة هنا أن الحكم في حديث ابن ماجه وفي الحديث العام واحد، لم يقع بينهما اختلاف، ولكن الاختلاف في ذكر والبيع قائم بعينه، وهذا أحد أفراد العام ولم يخالفه في الحكم فلا يخصص به، بل يبقى العام على عمومه. ويدخل في ذلك ما ذكر في حديث ابن ماجه وما لم يذكر. وهذا والله أعلم أرجح، وإن لم يكن قول الجمهور، بل وإن لم يكن قولا معتبرا في المذاهب. وورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع، لكن هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للاحتجاج البتة، ويكفي الإطلاقات في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف، وهو آخر ما يتعلق بالخيار. بقي أن أشير إلى نوع من أنواع الخيار لم يذكره المصنف من باب التتمة، وهو ما يسمى عند أهل العلم بخيار الغبن، خيار الغبن. والغبن معناه الغلبة، الغبن معناه الغلبة. فإذا غلب إنسان إنسانا يقال غبنه، يقال غبنه. ومعنى خيار الغبن عند الفقهاء أن يبيع البائع السلعة بثمن زائد على قيمتها في السوق لمن لا يعرف قيمتها، أن يبيع البائع السلعة بثمن يزيد على قيمتها في السوق لمن لا يعرف قيمتها. وهنا العلماء يقولون السلعة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا تكون لها قيمة ثابتة في البلد، كما يقال اليوم ثمنها مفتوح، كل يبيع بقيمة، هذا يبيع بعشرة، هذا يبيع بإحدى عشر، هذا يبيع بخمسة عشر بخمسة عشر وهكذا. فهنا لا غبن إلا على القول بتحديد الربح. الفقهاء مختلفون هل للربح حد محدود؟ فمن الفقهاء من قال نعم حده الثلث، ولا يجوز للبائع أن يربح أكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقال بعض الفقهاء يحدد بالعادة، فما جرت العادة أنه يربح فيه أو المقدار الذي يربح فله أن يربحه، وما زاد فلا. والصواب أنه لا حد لمقدار الربح ولو بلغ مثله، فإن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، اشترى شاتين بدينار، إذن اشترى الشاه بكم؟ بنصف دينار، وباع إحداهما بدينار، إذن ربح كم؟ نصف دينار، اشتراها بنصف وربح نصفا يعني المثل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فدل هذا على أنه لا حد للربح. فعلى القول بالتحديد لو أن البائع ربح في السلعة أكثر من الثلث وعلم المشتري فهذا غبن، أو ربح أكثر من العادة على القول الثاني وعلم المشتري فهذا غبن، لكن على الراجح أنه لا غبن إذا كانت السلعة لا قيمة لها معينة في البلد. مثل الطماطم مثلا، ما يسمى بالبندورة، تذهب إلى محل يقول الكيلو بعشرة، تذهب إلى محل يقول الكيلو بخمسة عشر، ليس لها قيمة واحدة، فهذا لا غبن. الحالة الثانية أن يكون للسلعة قيمة معينة ينقص عنها أو يزاد بحكم المساومة المعتادة، وهنا يقع الغبن. لكن متى نعتبر الزيادة غبنا؟ قال بعض الفقهاء إذا زاد عليه الثلث، إذا زاد عليه الثلث. الثوب يباع بعشرين، الثوب يباع في المدينة بعشرين. جاء الحاج مسكين من بلده ما يعرف السلع في المدينة، وبعض الحجاج يظنون أهل المدينة يعني ملائكة ما يكذبون ولا يغشون، وأهل المدينة فيهم وفيهم مثلهم مثل غيرهم. فيأتي إلى صاحب المحل وهو مسكين لا يعرف أعني المشتري، فيقول بكم الثوب؟ يقول بمئة. من أجلك يا حاج بمئة، اشتراه بمئة. هذا لا شك أنه غبن. طيب، قال بثمانية وعشرين، وباعه الثوب بثمانية وعشرين وهو يباع بعشرين. ثلث العشرين كم؟ ستة وثلث. ستة وثلثان، لأن إذا قلنا ستة في ثلاثة بثمانية عشر يبقى اثنان، إذا قسمناهما على ثلاثة يكون الناتج ثلثين، إذن ستة وثلثان. نقربها نقول سبعة. عندما باعه بثمانية وعشرين زاد فوق الثلث أو لم يزد؟ زاد، إذن غبنه على هذا القول. وقال بعض الفقهاء بل كل زيادة غبن قلت أو كثرت ما دام أنها خرجت عن المعتاد في المساومات. فلو باعه ما يباع بعشرة باثني عشر قالوا هذا غبن ويستحق به الخيار. وقال بعض الفقهاء يرجع في هذا إلى العرف والعادة، فإن كان الناس يعدون هذا غبنا فهو غبن، وإن كانوا يتساهلون فيه ويتسامحون فليس بغبن. وهذا والله أعلم أقرب الأقوال إلى الصواب، أقرب الأقوال إلى الصواب، أن المرجع في ذلك إلى العادة، لأنه لم يدل دليل على التحديد، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. وإذا وقع الغبن ثبت الخيار للمشتري، فإن شاء أمسك السلعة ولا يعود بشيء، وإن شاء رد السلعة وأخذ الثمن، فهذا يرجع إليه. ومعنى هذا أن البيع صحيح، وهو كذلك لأنه متعلق بحق المخلوق. وثبوت الخيار هنا استدل له أهل العلم بأدلة، منها ما تقدم معنا في تلقي الركبان، وهو أن بائعه بالخيار إذا جاء السوق كما تقدم معنا. قالوا ولا خيار هنا إلا لكونه غبن، يعني من ذهب إلى خارج البلد يتلقى من يأتي من خارج البلد واشترى منه بسعر أقل من سعر البلد لأنه لا يعرف الأسعار، فلما دخل البلد وجد أنه غبنه يكون بالخيار، إن شاء أمضى البيع ولا شيء له، وإن شاء فسخ واسترد سلعته ورد الثمن الذي أخذه. وهذا واضح كما تقدم معنا في يعني تلقي الركبان. ويدخل فيه الغبن عن طريق النجش أو النجش الذي تقدم معنا. يقال النجش بإسكان الجيم ويقال النجش بفتحتين، وبعضهم يقدم النجش وبعضهم يقدم النجش، ولا شك أن النجش بالإسكان أكثر في كتب اللغة، ولكن النجش أخف، والعرب تقدم الأخف. على كل كلاهما وارد في لسان العرب. الغبن قد يقع بطريق النجش أو النجش، بحيث يزيد الناجش في السلعة وهو لا يريدها فيزيد المشتري فيزداد عليه الثمن، فإذا تبين النجش فالمشتري بالخيار، إن شاء أمسك السلعة بما أخذ وإن شاء ردها وأخذ الثمن الذي دفعه، لأن هذا من الغبن. هذا مجمل ما يذكره الفقهاء في خيار الغبن مما ناسب ذكره مع كلام المصنف. وغدا بحول الله وقوته نبدأ في باب بيع السلم، ونتوقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم. ولعلي أبدأ بما وعدت به الأخ، لأن الأخ الذي سأل عن البيع بعد النداء سألني أيضا، وأنا كنت وعدت سبحان الله عندما تكلمت عن البيوع المنهي عنها أني سأتكلم إذا فرغنا من الباب عن مسألتين لأهميتهما وإن لم يذكرهما المصنف: البيع في المسجد والبيع بعد النداء للجمعة. فذكرت مسألة البيع في المسجد ونسيت مسألة بيع النداء في البيع بعد النداء للجمعة. والنداء للجمعة نداءان: نداء للصلاة ونداء للتذكير بالصلاة. أما النداء الذي للصلاة فهو النداء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر، وفي زمن عمر رضي الله عنهما، وهو عند صعود الخطيب على المنبر. وأما النداء للتذكير بالصلاة فهو النداء الذي زاده عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما رأى التهاء الناس عن صلاة الجمعة بالأسواق، فزاد هذا النداء. البيع بعد النداء للصلاة حرام باتفاق الفقهاء، لأن الله عز وجل أمر بتركه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا أمر بالترك، والأمر بالترك نهي، والنهي يدل على التحريم. نعم، قال بعض الفقهاء إنه مكروه، ومقصودهم بكونه مكروها أي مكروه كراهة تحريم، لكن لأنهم يرونه صحيحا يطلقون عليه أنه مكروه. وهذا انتبهوا له، ولا سيما عند الأحناف، إذا كانوا يصححون البيع يقول بعضهم، وليس كل، لأن البيع هذا بعضهم قال حرام وبعضهم قال مكروه، يقولون مكروه يعني كراهة تحريم، لكن لما كان صحيحا قالوا مكروه، وإلا فالاتفاق واقع على أنه حرام. طيب، هل العبرة بالنداء أو العبرة بوقت النداء؟ بمعنى لو جاء وقت الزوال ولم يؤذن فهل يحرم البيع؟ من الفقهاء من قال يحرم البيع، لأن المقصود الوقت، وهذا وقته ولو تأخر. ومن الفقهاء من قال لا يحرم البيع حتى ينادى للصلاة، لأن وجوب السعي مربوط بالنداء، إلا من لا يدرك الجمعة لو سعى عند النداء. يعني ليس لواحد يسكن في آخر المدينة ويريد أن يأتي للمسجد النبوي يقول أنا لا أخرج من بيتي حتى يؤذن للصلاة، الذي نتكلم عنها الذي هو النداء للصلاة والإمام على الخطيب على المنبر، ليس له ذلك، لأنه لن يدرك ما يجب عليه في الصلاة. بل يقول الفقهاء، وهذا شيء عرضي جاء لما تكلمت عن السعي، يقول الفقهاء إن من كان بيته بعيدا يجب عليه أن يسعى في الوقت الذي يمكنه معه أن يدرك الجمعة من أولها، واستماع الخطبة في الجمعة واجب. طيب، والقول الثاني هو الصواب، أعني بالنسبة للبيع، أنه لا يحرم إلا إذا نودي للصلاة. طيب، يحرم على من؟ يحرم على المخاطب بصلاة الجمعة، فإذا كان البائع مخاطبا بصلاة الجمعة والمشتري مخاطبا بصلاة الجمعة فالبيع حرام عليهما. وإذا كان الطرفان غير مخاطبين بالجمعة، امرأة تبيع لامرأة، صبي يبيع لصبي، فهذا عند الجماهير لا يحرم عليهما، وهو الصواب. بقي إذا كان أحد الطرفين مخاطبا بالجمعة والآخر غير مخاطب، امرأة تبيع في السوق وأذن لصلاة الجمعة وجاء رجل يريد أن يشتري منها، لا شك أنه يحرم على المخاطب، يحرم على الرجل، لكن هل يحرم على غير المخاطب؟ قال بعض الفقهاء يحرم عليه أيضا، لأن الله أمر بترك البيع من أجل السعي، والبيع مبادلة بين طرفين، فلما منع منه أحد الطرفين منع التالي يقينا، لا يمكن أن يقع البيع من طرف واحد. فقالوا هذا وجه، لما قال الله وذروا البيع وكان أحد الطرفين مخاطبا به انتقل هذا إلى الطرف الثاني، لأنه فعل لا يقع إلا من طرفين، فلما نهي عنه شمل الطرفين، هذا وجه. والوجه الثاني قالوا لأن بيعه تعاون على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم والعدوان حرام. يعني المرأة الآن عندما تقول له بكذا وتبيع، هي تعينه على أن يترك أو يتأخر عن صلاة الجمعة ويترك السعي، وهذا حرام، والإعانة على الحرام حرام. وقال بعض الفقهاء هو مكروه في حق من لم يخاطب، لأن الأمر لم يتناوله، والأرجح الأول والله أعلم أنه يحرم على الطرفين. بقي قبل أن ننتقل إلى حكم العقد مسألة: إذا كان المشتري مضطرا للشراء، وله صور إما تتعلق بالصلاة أو لا تتعلق بالصلاة. تتعلق بالصلاة: احتاج إلى الوضوء، عندما جاء عند المسجد انتقض وضوءه ولم يجد ماء يتوضأ به، ووجد ماء يباع بثمن مثله من امرأة مثلا أو صبي، هل له أن يشتري لأنه مضطر والضرورات تبيح المحظورات؟ إنسان جاء وجد المسجد قد امتلأ وفي عز الصيف والأرض حارة وليس معه شيء يجلس عليه، فوجد صبيا يبيع سجادا وقد أذن، هذا الكلام كله وقد نودي، فهل له أن يشتري السجادة لأنه مضطر؟ ما لا يتعلق بالصلاة: مريض بالقلب، انتهى دواء القلب عنده ولا بد أن يأخذ الدواء، جاء عند الصيدلية وقد أذن لصلاة الجمعة ولا زالت الصيدلية لم تغلق، هل يجوز له أن يشتري هذا الدواء أو لا يجوز؟ قال كثير من الفقهاء: إنه يجوز لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولأنه إذا كان متعلقا بالصلاة فهو من مصلحة الصلاة، هذا الذي يريد أن يجلس على السجاد حتى يخشع ويسمع الخطبة وهذا من مصلحة الصلاة يجوز. لكن أثار مسألة، وهي أنه إذا كان البائع غير مخاطب، فسواء قلنا إنه يحرم عليه البيع أو لا يحرم عليه البيع لا إشكال، لأنه هنا يعني جاز للمخاطب فمن باب أولى أن يجوز لغير المخاطب، ولأن دفع الضرورة لا يتحقق إلا بهذا. لكن إذا كان البائع مخاطبا بالجمعة، طبعا البائع هنا ليس في حقه ضرورة، الضرورة في حق المشتري، قلنا يجوز للمشتري للضرورة، فهل يجوز للبائع؟ قال بعض الفقهاء: لا يجوز للبائع، لأنه يجب عليه السعي، ولكن الصواب والله أعلم أنه إذا علم البائع الضرورة فباع من أجل الضرورة يجوز له ذلك، لأن دفع الضرورة لا يتحقق إلا بهذا، أما إذا لم يعلم فلا يجوز له ذلك. طيب، قلنا إن العلماء قد اتفقوا على أن البيع حرام، لكن إذا وقع، العلماء متفقون على التأثيم وأنهما يأثمان، لكن ما حكم البيع؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن البيع صحيح مع الإثم، قالوا لأن النهي لم يتعلق بذات البيع ولا المبيع، وإنما من أجل السعي إلى الصلاة، وهذا أمر خارج عن العقد. بمعنى يقولون: لو سلم العقد من مسألة السعي إلى الصلاة لكان العقد صحيحا، ومسألة السعي عن الصلاة السعي إلى الصلاة أجنبية عن العقد فلا تؤثر فيه، فالعقد صحيح. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن البيع باطل لأن الله نهى عنه، فقال وذروا البيع، اتركوا البيع، فنهى الله عن ذات البيع فهو باطل، ولأنه ذريعة، أعني إبطاله، لأنه ذريعة إلى إقامة الفرض، وهذا يستعمله المالكية والحنابلة في البيوع كثيرا، فأحيانا يبطلون العقد بالشرط سدا للذريعة. يعني يحضرني الآن مثلا من صور هذا، إذا باعه الجارية على أنها بشرط أن تكون مغنية، اشترى الجارية بشرط أن تكون مغنية، الغناء حرام حرام حرام، هنا يقولون الشرط باطل والعقد باطل. لماذا؟ يقول لأن لو قلنا للناس إن الشرط باطل والعقد صحيح يتجرؤون على الاشتراط، لأنهم سيقولون إن نفع الشرط نفع وإن لم ينفع ما ضر، فيبيعه الدار ويشترط عليه أن يجعلها مثلا محلا للملاهي، لكن إذا قلنا له إذا اشترطت حراما في العقد فالشرط باطل والعقد باطل لن يشترط. فهنا يقولون لو قلنا للناس إنكم تأثمون والعقد صحيح، يقول نحن ذاهبون إلى الجمعة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والبيع صحيح. لكن إذا قلنا لهم تأثمون ولا تستفيدون فالإثم حاصل والبيع باطل، لن يقدموا على البيع، وهذا أقوى وأرجح، والله أعلم، أن البيع بعد النداء للصلاة باطل. وهذا السؤال استغرق الوقت وزيادة، فلعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.